أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الأطهار الميامين. كنا في هذه الآية من سورة البقرة الآية 106، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، طبعا في قراءة البيت نأتي بخير منها مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فمر بنا أن مفاد هذه الآية الكريمة مرتبط بجملة من الآيات في السور، باعتبار أن هذه الآية ما ننسخ من آية فتفسير لها نأتي بخير منها، فالنسخ هنا تبديل آية بآية، ننسها نؤخرها. هنا في بيانات أهل البيت أنه ننسها عدة معاني أريد بذلك، ننسها بمعنى التأخير أو أحد المعاني التي استعمل فيها لفظة ننسها بمعنى التأخير، يعني بعض ما هو مقدر ومقضي قد لا يوجد، يؤخر الله عز وجل إلى أمد فيما بعد ذلك. الشيخ جعفر كاشف الغطاء ولعل الشيخ المفيد في بعض كلماته هكذا أيضا، أن بعض الآيات في النزول الثاني النجومي يعني لم يكن هناك أمر من الله للنبي بإبلاغها للناس، بل بترك إبلاغها للناس، وهذا لا ينافي كمال القرآن. الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، والشيخ المفيد في جملة من كلماته في نعم إبلاغ بيانه، لم ترك إبلاغ بيانه للناس خزن. على كل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها أو ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فكل من النسخ أو الإنساء فيه نأتي بخير منها مثلها. ومر أن هذه الآيات ليس المراد به حصرا، ليس ينحصر يقتصر على الآيات المصحف الشريف، بل يشمل الآيات الناطقة، يشمل الآيات الناطقة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، إن استكبروا عليها وصدوا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون، نفس الصد، الصد ما مذكور، وهم مستكبرون، استكبروا عنها، استكبروا وصدوا عنها. فالآيات كما مر آيات عام، ناطقة وغير ناطقة. هذه الآية كما مر تشير إلى قاعدة وسنة تكوينية إلهية للباري تعالى في تبديل الآيات، الآيات التي هي حجج بالتالي. معنى الحجية في الآيات، قسم من الآيات، استعمال الآيات بمعنى الحجج الإلهية والناطقة، هو بنفس قاعدة قرآنية أخرى عظيمة جدا. كذبوا بآياتنا، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيضا في آخر سورة لعل الرعد، يوم تأتي بعض آيات ربك، هكذا الآية، يوم خيرا. فالآيات إن الذين كذا لا يكذبونك وإنما يجحدون. فلاحظ إطلاق الآيات على الحجج، إن الآيات معنى الحجة الناطقة في موارد عديدة في سور القرآن موجودة، إطلاق الآيات على الحجج الناطقة أو استعمال الآيات في الحجج الناطقة. وفي جملة من السور الكثيرة العديدة أن أصل تعذيب العالمين على تمردهم، تطاولهم على آيات الله، الآيات الناطقة لله عز وجل. كفروا بآياتنا، أصلا كأنما الإسناد إلى الذات الإلهية ما موجود، إنه يعني ما ليس هناك من يستطيع أن يكفر يجحد أصل الذات الإلهية، إنما الكفر والجحود حتى الشرك إنما هو دوما مع الآيات. فجعل شيء ند للآيات الإلهية شرك برب العالمين بالمعنى، أي مقصود، المقصود أنه في جملة من في جملة أنه في حتى في حساب يوم القيامة والمعاد و أن التمرد والتطاول وكله على آيات الله تعالى بالدقة. ولعل وجه هذا يقال أن أصل الذات الإلهية اللامتناهية لا يمكن الفرار من حكومتك، مو لا يمكن تشريعا، تكوينا، لا يمكن، يعني تلقائيا حتى الجاحد بالله هو يقر بالله من حيث لا يشعر. فإذا وين الكفر؟ الكفر بظهورات تجليات آيات الله. وذر الذين يلحدون في أسمائه. ذر الذين، أشوف الأخوان ساكت. وذر الذين يلحدون في أسمائه. يلحد، شوف الإلحاد أسند إلى الأسماء. أخو الأسماء هي آيات، أسماء مو المسمى. حتى بالدقة الإلحاد يرتبط بالأسماء والآيات. لما؟ لأن تلك الذات أصلا ما يمكن الفرار، ما إمكان أصلا إمكان تكويني ما موجود أن تفر من عنده. القضية مرتبطة كلها بالآيات. هذا شبيه مطلب يذكروه على كل فلاسفة الشيعة في تفسير الإيمان، أن الإيمان ليس أصل معرفة الذات الإلهية، معرفة المعرفة، يعني معرفتك أنك تعرف بالفطرة بالذات، يعني بالتالي معرفة الآيات. الإيمان أن تعرف الظهور التجلي، بالتالي بتوسط الآيات. الحين مثلا حتى لو لاحظنا التوحيد أي تنزيه مو تنزيه، تنزيه مو تنزيه، توحيد تنزيه مو تنزيه، هو التنزيل فعل وهو الذات الأزلية، فعل المخلوق يعني تجاه الله. فنفس التوحيد عبارة عن أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمان التصوف فعل معرفة فعل المخلوق تجاه الخالق، كمال معرفة التصديق به فعل المخلوق تجاه الخالق، وكمال التصديق به توحيده، توحيد فعل المخلوق تجاه الخالق، صفة للخالق بس معنى الفعل، فعل تجاه الخالق، وكمال توحيده الإخلاص له، إخلاص فعل المخلوق، وكمال إخلاص نفي الصفات النافية والأمون انتفاء، انتفاء تكويني. فبالتالي إذن هذا بحث الإيمان والتوحيد وكله مرتبط بالآيات، من التوحيد إلى المعاد كله مرتبط بالآيات. هذه نقطة مهمة، أن أصلا النسبة بين المخلوق والخالق هي الآيات، النسبة بين المخلوق والخالق هي شنو؟ الآيات. هذا رد على من يتوهم أنه ليس هناك وسائط بين المخلوق والخالق، وسائط الآيات الأسماء. فهنا ما ننسخ من آية أو ننسها، فالآيات إذن قد بعض الآيات لا تنزل كذا، العام الآيات عفوا مر بنا أنه تستعمل سواء في الآيات القرآنية أو في ماذا، أو في تستعمل في الحجج الناطقة الآيات. ما ننسخ من آية أو ننسها، هذا السؤال إثارة جيدة في المفائدة، لكن لن أذكر جوابها وإنما أخلي الأخوان هما يتدبرون في جواب. لماذا سميت الآية القرآنية آية؟ لماذا؟ أساعدكم شوي أكثر. خل آية معنى انعكاس، علامة دالة الآية، علامة على ماذا؟ نقطة آخر السطر دبروا فيها. ثم لماذا السورة سميت سورة؟ سورة أنزلناها، سورة سور يسور سورة، الآية سميت آية والسورة سميت سورة، لماذا؟ هذا علم عجم عجيب، لماذا السورة سميت سورة؟ شوف هاي طبقة أخرى، آية سورة. ثم بعد ذلك تأتي الكتاب القرآن الفرقان، هاي المراتب شنو تعني؟ آية سورة كتاب أم، بعد ذلك أم الكتاب، كتاب أم، في كتاب وفي أم الكتاب. إيه فمن مناسبة ما هي؟ هاي لغويا، والآية معنى الدلالة، هاي لغويا المعنى غير اللغوي نريده شنو هو؟ على كل في أسرار لطيفة لي. هنا في الآية القرآنية اللطيف ما لم يذكر فقط ما ننسخ من سورة، قال ما ننسخ من آية أو ننسها، لم يقل سورة. في القرآن أيضا لم يقل ما ننسخ من كتاب أو ننسه، قال ماذا؟ ما ننسخ من آية وليس كتاب. شو لماذا؟ الكتاب ما ينسخ، الآية تنسخ. بعد هاي إثارات مفيدة جدا، يبحث الإنسان في معارف القرآن عبر بيانات أهل البيت. في مورد أنزلنا عليه الكتاب كذا، أنزلنا على موسى التوراة أو الألواح فيها كذا، أنزلنا عليه الإنجيل، في مورد يعبر القرآن كذا وعلم يعلمكم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب، أو مثلا في النبي عيسى أو في جملة من الأنبياء عبر وصف علمه الكتاب مو أنزل عليه الكتاب. شو الفرق بين أنزل عليه الكتاب وبين علمه الكتاب؟ تساؤل ما ننسخ من آياتنا وننسها. في مورد في القرآن الكريم ما كنت تدري ما الكتاب وليس ما تعلم، ما الفرق بين ما كنت تدري وبين ما كنت تعلم؟ في مورد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا، فقد لو فلقد فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، آتينا آل إبراهيم الكتاب، آتينا الكتاب وأنزلنا. شوف بين إيتاء، أنزلنا علمنا يدري الكتاب دراية الكتاب، خذ الكتاب آخر. فهذه الجملة من الموارد لازم نلتفت لها. المهم لما سميت الآية آية؟ جيد، ما ننسخ ونرجع نفسه، لأن هنا تركيز إضاءة من القرآن الكريم في هاي الآية على أي لفظة؟ ها؟ لفظة شنو؟ الآية. ما ننسخ من آية أو ننسها، ما هي الآية؟ فالآية استعملت بمعاني عديدة في القرآن الكريم، سبحان الله. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا تارة بسورة من مثله فيه، تارة بآية بعشر مفتريات، بعد فيه تحدي آخر. يعني الرقم الجرد الحسابي إيه؟ نعم، في التحدي في سورة وفي عشر آيات وبعد. لماذا عشر؟ إيه، على أي حال هنا نرجع إلى نفس المطلب، ما ننسخ من آية أو ننسها. الإنساء أيضا، المهم في كلا الإنساء والنسخ في تبديل، نأتي بخير منها مثلها. الإنساء ما هو؟ الإنساء فسر بعدة معاني. لماذا يفسر بعدة معاني؟ هذا صحيح يفسر بعدة معاني؟ هذا أمر قاعدة مهمة في قواعد التفسير. هل يصح تفسير الآية بمعاني عديدة؟ طبعا بدون موازين باطل، لا كلام في ذلك. أنه تفسير آية بعدة معاني بدون موازين، بهلوسة، بتشهي، باستذواق، هذا بلا شك باطل زيف. تفسير بالرأي أو بالأهواء، الكلام أنه إذا كان علم، الكلام السؤال إذن بعدة معاني، إذن بأي ضابطة؟ تفسير الآية الواحدة بعدة معاني وكل معنى بموازين، يمكن أو شيء ممتنع؟ الأخ يقول 80 قلتوا؟ أي. المهم الأخ قال 83. الأخ يقول 82. هاي الحاسوبات الوثاقة فيها درجات. المقصود على إتحاد، نرجع في ما ننسخ من آية، استعمال اللفظ الآية في عدة معاني هي قاعدة من قواعد التفسير، مو استعمال اللفظ في أكثر من معنى فقط. هذه أحد آليات تفسير الآية الواحدة بعدة معاني. هل يمكن تفسير الآية الواحدة بعدة معاني وكل معنى للموازين؟ واحد قد يقول الموازين إما هي تقتضي الأول، شو الموازين بتتعدد وكلها موازين بالحق والقسط، وأقيموا الوزن بالقسط، كلها تقيم الوزن بالقسط. إيه نعم، يمكن تقيم الوزن بالقسط ومع ذلك تعطيك عدة موازين. التعبير عن يوم القيامة، يوم نضع الموازين والميزان. سكوت، أشوف موازين. لماذا موازين ما قال ميزان؟ يوم نضع شنو؟ كملوا الآية، موازين الحق. فالعقل هو موازين مو بس ميزان. ونضع الموازين القسط في سورة الأنبياء، ويوما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين، يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة. عظمة يوم القيامة بالموازين، لو نفس القيامة بحظ الموازين والحساب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هي بلحظ نفس القيامة كعالم أو الموازين اللي فيه والحساب اللي فيه. موازين، فبالتالي الموازين عما يتساءلون عن النبأ الموازين والميزان الأعظم هو حجة الله العظمى، ما يحتج به الله. هو الذي يسأل عنه الإنسان، من يسأل؟ يسأل عن الحجج والموازين، ويسأل عن القيامة في نفسها، القيامة كقيامة. يسأل عن إذا النبأ ما يمكن تفسر لي بالقيامة. قيامة تسأل عن من يحتج به عليك، على الدلالة على الله، عن الموازين، عما يتساءلون، كلا أنهم مسؤولون. قفوهم أنهم مسؤولون، المسؤول يسأل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ الهول فيه بلحاظ الموازين الحساب الذي فيه. جيد، فالمقصود هنا نرجع إلى أن هذه نكتة مهمة في قاعدة تفسيرية مهمة، إذا ما نضبطها في قواعد علوم التفسير ما يتم، وهو ماذا؟ أن الآية الواحدة تفسر بعدة معاني طبق الموازين مو ميزان. وهل يمكن أن تتعدد الموازين في علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم العلم وعلم العلم؟ يمكن؟ النحويون قالوا نعم، يمكن جملة واحدة تعرب بأعاريب مختلفة كلها صحيحة. صدق كذب؟ كذب لا، مو كذب، صدق. يمكن للفظة واحدة أن توزن صرفيا بموازين اسم مكان ومصدر واسم فاعل، أو في هيئة واحدة يمكن. في علم الصرف قالوا يمكن، علم الصرف قال يمكن أن تزن كلمة واحدة تصير لعدة معاني مشتركة. إذن علم النحو يفسح المجال كقواعد علم النحو. ما علي من الآراء، آراء المفسرين، كلامي فهم؟ علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم البلاغة نفس الشيء، سواء علم المعاني أو علم البيان. إذن العلوم اللغوية تسمح بتعدد الموازين وكلها صحيحة. يقول لكن لا بد أن الله أراد أحدها ولم يرد كلها. منين جايب هذا الدعوة؟ منين جايب؟ الله حكيم عليم، عندما ينطق بشيء ذو وجوه ولا يعين وجه من الوجوه، يريد أحدها ويبهم أو يريدها كلها؟ يريدها كلها. المهم ما أريد أدخل في هذه القاعدة، قاعدة عجيبة غريبة عظيمة في علوم، من القواعد البنيوية الأساسية في علوم التفسير، تعدد تفسير الموزون سواء بأي علم من العلوم. الآن في علم الرياضيات سأذكر هذا مثلاً، يقول نتيجة واحدة تقدر تحلها بعشرة طرق، عشرة موازين لها، عشرة موازين ممكن ما ممكن تتحلها بالجبر، تحلها بالرياضي، بالحساب، تتحلها باللوغاريتم، تتعدد الطرق الصحيحة الموازين. هذا مبحث. هنا لفظة الإنساء ذكر في روايات أهل البيت عدة معاني أريد من الإنساء، ما ننسخ من آية ننسخ. يعني مشكلة جديدة للمفسرين حتى من الخاصة، يقول هذا تأويل ولا ربط له بالظاهر. يا جماعة الخير، استعمال الظاهر في عدة معاني ممكن، والبحث تتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.